على ما من به علينا من نعمه الظاهره والباطنه.
باذن الله عز وجل نستمر في قراءه الكتاب. تعليقه على شرح السنه الامام المزني للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليله العاشر من شعبان لعام 38 و400 الموافق ليله السابع من الشهر الخامس لعام 17 2000. وقد وقفنا على صفحة 65. قال طاووس رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين،
ولوالدينا أجمعين، اللهم آمين. نعم تفضل.
قال المؤلف رحمه الله، وقال طاووس رحمه الله: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أدركت 300. الألف هذه ترسم ولا تلفظ، لماذا؟ حتى تميز 100 عن منهم. لو ما في ألف راح تصير صورة وشكل منهم مثل 100، فوضع هذه الألف للتمييز، لكن لا تلفظ، احفظها هكذا. ما يقال 700 800 900 300، لا، 300. واضح؟ الألف تكتب ولا تلفظ. نعم. أدركت 300. نعم.
أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر.
الله. نعم.
قول المصنف رحمه الله: وأنفذ في خلقه سابق المقدور، فالتقادير التي قدرها رب العالمين وفق علمه الأزلي وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل ذلك نافذ وماض، ولا راد له ولا معقب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك.
اللهم صل. نعم.
قوله
إذن يعني من عقيدة السلف، عقيدة الكتاب والسنة، عقيدة الصحابة وسائر الأمة، الإيمان بالقدر، حتى أن طاووس رحمه الله تعالى، طه بن عباس مشهور طاووس بن كيسان، يقول: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. يعني كلهم أثبتوا القدر، والقدر سبق أن قلنا أنه له مرتبتان، في كل مرتبة درجتان. المرتبة الأولى العلم والكتاب، المرتبة الثانية المشيئة والخلق. فما من شيء إلا والله يعلمه منذ الأزل، ثم كتب الله مقادير كل شيء، ثم شاء أن يخلق ثم خلق. إن كل شيء خلقناه بقدر، أي علمناه وكتبناه وشئنا أن نخلقه فخلقناه. نعم.
قوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أورد المصنف رحمه الله هذه الآية التي تدل على الركن الأول من أركان الإيمان بالقدر، وهو العلم الأزلي المحيط بظواهر الأمور وبواطنها، ومن ذلك خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والمقصود بخائنة الأعين حركتها السريعة التي تخفى على من حضر عند الإنسان.
حتى الحاضر لا يشعر، قد ما يشعر أنك قد نظرت النظرة الفلانية، وقد يشعر، لكن هي النظرة السريعة، وقد يلتفت الإنسان بنظرة خاطفة الله يعلمها. لكن سل نفسك كم نظرة خاطفة في الدنيا، كم واحد له نظرات خاطفة؟ بشر، يعني الذي ذهب الآن موجود والذي سيأتي، كل هذه الأعين خطفتها هذه الله يعلمها كلها جميعا. هذا يدلك على سعة علم الله سبحانه وتعالى، كما أنه يعلم جل وعلا ما تخفي الصدور، صدور كثيرة وما تخفيه كثير. كل إنسان يخفي في صدره شيء من نيات، من حب، من بغض، من كبر، من تواضع، من يقين، من شك، أي شيء من أعمال القلوب الله يعلمه، ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وأورد هذه الآية رحمه الله تعالى لبيان الدليل على الركن الأول من أركان الإيمان والعلم. وعلم الله عز وجل الأزلي. قلنا ما مع الأزلي؟ الذي لا بداية له. الله عز أزلي وصفاته أزلية، فالأزلي وما لا بداية له، واضح؟ والأبدي والسرمدي، الأبدي الذي لا نهاية له، السرمدي المستمر. فالله عز صفاته أزلية أبدية، أزلية بمعنى لا أول لها، وأبدية بمعنى لا نهاية لها، لا يفنى ولا يبيد. كل صفات الله عز وجل هو فيها أزلي وأبدي، يعني لا بداية له ولا نهاية له. نعم.
قال قوله: فالخلق عاملون بسابق علمه، فكل الأعمال سواء كانت من الصالحات والبر أم من المعاصي والكفر، فإنها وفق علم الله سبحانه وتعالى السابق. والإيمان بهذا الركن من أركان القدر مستلزم للإيمان ببقية الأركان. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ناظر القدرية بالعلم، فإن جحدوه كفروا، وإن آمنوا به خصموا.
نعم، هذا كلام محكم، حجة دامغة. الشافعي رحمه الله تعالى الإمام يقول: ناظر القدرية بالعلم. القدرية نفاة القدر لهم المعتزلة، والمراد ناظرهم بالعلم يعني ناظرهم بصفة العلم لله عز وجل، ليس المراد ناظرهم بالعلم يعني تعلم وكن على علم وأنت تناظرهم، لا، المراد ناظرهم بالعلم يعني ناظرهم بصفة العلم لله عز وجل. هل الله يعلم أو لا يعلم؟ الله يعلم أو لا يعلم؟ فإن جحدوا قال: لا، الله ما يعلم، ما يعلم شيء عن خلقه، ما يعلم ماذا سيكون، وإنما يعلم بعد ما يقع الشيء. وهذا لا يقول به إلا غلاة القدرية، ليس كل قدر يقول به. ولكن لا يشكل عليك أن يقول فلان قال بالقدر، وهم بعض الأئمة بعض العلماء، لكن قال بالقدر إن عنده شبهة، لا درجة إلى درجة أنه ماذا ينفي صفة العلم عن الله عز وجل، وإنما الذين نفوا صفة العلم عن الله عز وجل هم غلاة القدرية، اللي بلغ في الأمر حتى أنهم قالوا والله لا يعلم، الله ما يعلم ماذا سيقع أصلا. فالشيخ الإمام الشافعي يقول: ابدأ بهم وقول له الله يعلم أو لا يعلم. هو سيقول إما أن سيقول الله لا يعلم أو يقول الله يعلم. فإن قال الله لا يعلم جحد صفة العلم لله عز وجل، قال كفروا، هذا خلاص ما في طب كما يقول، أنكر بأن الله عز وجل يعلم، ونفي العلم عن الله عز وجل هذا تكذيب لله عز وجل، أعظم انتقاص في حق الله عز وجل. بل أحد الناس لو قال أنت لا تعلم، أنت تتكلم بلا علم، ما رضي بهذا الكلام، الناس يتفاوتون في العلم. فكيف يصف الله عز وجل العليم علام الغيوب عالم الغيب والشهادة اللطيف الخبير، يصف بأنه لا يعلم؟ هذا أعظم انتقاص في حق الله عز وجل. عشرات الآيات بل مئات الآيات التي تدل على صفة العلم لله عز وجل يثني الله بها على نفسه، وكررها ونوعها وسمى نفسه عليما علام الغيوب وعالم الغيب والشهادة، بكل شيء عليم، السميع العليم، اللطيف الخبير، خبير بما يعملون، كل هذا. ثم يأتي من يقول الله لا يعلم، لكن من القدرية من يقول نعم الله يعلم. فإن أقر بأن الله يعلم قال: وإن آمنوا يعني بأن الله يعلم خصموا، يعني قامت عليه الحجة. إذن إذا قلت بأن الله يعلم، إذن ما وقع الشيء إلا وهو يعلم بأنه سيقع. إذن لو لم يرده، لو لم يشأه، ها، لمنعه، لأنه ماذا يعلم. تبدو كيف خصموا؟ يعني القدرية ينفون مشيئة الله عز وجل. يقول هذه المعاصي، خاصة المعاصي والفجور والظلم وقتل الأنبياء والكفر بالله وسب الله رسوله، هذا شاءه الله؟ الله يشاء أن يشتم وأن يسب وأن يكفر به؟ مستشكلين كيف يشاء الله عز وجل ما لا يحب ما لا يرضيه. نقول لهم: الله جل وعلا يعلم بأن هذا فلان سيسب الله، سيكفر بالله، سيجحد، سيقتل نبياً، يعلم ولا يعلم؟ أحد رجل إما سيقول لا يعلم، قل أنت كفرت من قولك الله لا يعلم. لو قال نعم الله يعلم، ما أقول الله لا يعلم. طيب بما أن الله يعلم بأن فلان سيكفر، فلان سيقتل نبيا، فلان سيسب الله جل وعلا، إذن ما خلطه مع علمي بأنه سيكفر مع أنه سيفعل إلا وهو غيش خلقه بمشيئته. كيف تنفي عن الله عز وجل، تثبت لله العلم وتنفي المشيئة؟ لأن أصلا الله عز وجل علم ما سيفعل فلان قبل أن يخلقه، فلو لم يرد الله، لو لم يشاء الله أن يخلقه لأنه سيسب الله، لأنه سيكفر بالله، لأنه كم ما خلق، لأن الله يعلم أصلا ماذا سيفعل. إذن دل على ماذا؟ على أن كل شيء واقع فهو بمشيئة الله، لأن الله يعلم بأن الله سيقع، ومع ذلك شاء الله أن يخلقه وأن يرزقه وأن يمد في عمره وأن حتى يمكنه. لو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله ما أشركوا، إذن هم أشركوا بمشيئة الله. والله له حكمة، الله له حكمة، خلق الإنس والجن والملائكة والشياطين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ما يصير ابتلاء ولا يصير اختبار إذا ما في أعداء، ما يصير ابتلاء ولا اختبار إلا لما يصير في شياطين، ما يصير شهداء في سبيل الله لم يكن في كفار يقتلوا المسلمين، ما تصير توبة ولا استغفار ما لم يكن هناك معاصي يعصون فيستغفرون، يعصون فيتوبون. لن ينتقم الله عز وجل من أحد، وهو عزيز ذو انتقام، إذا ما كان هناك من يستحق الانتقام. إذن هذه المخلوقات حتى ما لا يحبها هي بمشيئته ولا لا؟ بمشيئته ولا لا؟ قطعا بمشيئته، بدليل أنه يعلم بأنه سيفعله. لو لم يشأ أن يخلق هذه المخلوقات مع علمه بأنهم سيفعلون كذا وكذا وكذا مما لا يرضيه، مما لا يحبه، لمنعهم، لما خلقهم، هو يعلم بأنه سيفعلون. إذن صفة العلم لله عز وجل ركن الأول من أركان الإيمان بالقدر، علم فكتب فشاء أن يخلق فخلق، واضح؟ قال ناظروا القدرية بالعلم، فإن جحدوا، جحدوا ماذا؟ صفة العلم لله عز وجل، كفروا. وإن آمنوا قال نعم صحيح الله يعلم، إذن آمنوا به بالعلم لله عز وجل، إذن خصموا، إذن بما أن الله يعلم بأن فلان سيفعل ويفعل، إذن هو بمشيئة الله، لو لم يشأ لما خلقه مع علمي بأنه سيكفر، واضح؟ طيب، والمراد
قال حفظه الله: والمراد بالقدرية في كلامه النفاة الذين يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها.
طيب، والمراد بالقدرية في كلام النفاة لهم اسم آخر، المعتزلة، سموا قدرية لا لأنهم يؤمنون بالقدر، كلا، لأنهم ينفون القدر، كما يقال نسبة عكسية، لأنهم ينفون القدر سموا القدرية، لأنهم كفروا بالقدر، لأنهم انحرفوا في باب القدر سموا قدرية، واضح؟ الذين يقول لا قدر، وأن الأمر أنف، أنف يعني لم يكتب في اللوح المحفوظ، لم يسبق به القلم، كتب قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات الأرض بخمسين سنة، لا هو مستأنف وجديد الآن حدث. الأمر أنف يعني لم يسبق أن كتب وقدر ثم بعد ذلك وقع، وإنما لا يعلم حتى الله، غلاة العلم، لا يعلم حتى الله عز وجل لا يعلمه إلا إذا وقع علم به. الأمر أنف، ومنه يسمى إيش؟ الاستئناف، يعني شيء جديد الآن، مش هذا من الأزل، علم الله أزلي وكتابته للأشياء قبل أن يخلق سماء الأرض بخمسين سنة، لا، عندهم الأمر أنف. نعم، وأن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها، نعوذ بالله. نعم.
قال: وقد سأل الإمام المزني رحمه الله الشافعي عن القدرية، فقال له: هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون، ولازم قولهم إن العبد هو الذي يخلق فعله، فأثبتوا خالقا مع الله عز وجل، وبهذا شابه المجوس كما ورد في النصوص.
نعم، المجوس كفروا بالربوبية، فقد زعموا أن لهذا العالم خالقين اثنين، النور والظلمة. النور خلقت الخير والظلمة خلقت الشر، فهذا الشرك بالربوبية، أثبتوا خالقين اثنين لهذا العالم. القدرية سموا مجوس هذه الأمة لشبههم بالمجوس، فإنهم قالوا العبد يخلق فعل نفسه، العبد يخلق فعل نفسه، يعني عندهم شرك في الربوبية. طيب كم عبد؟ إذا كل واحد يخلق فعل نفسه، إذا كم عبد؟ كم خالق؟ بعدد العبيد، كل واحد يخلق واحد، إذا كل الناس خالقين. فصار هنا فيهم شبه بمن؟ المجوس الذين قالوا لهذا العالم أكثر من خالق، فهذا تجاوز حتى المجوس. قال: وقد سأل الإمام المزني رحمه الله الشافعي رحمه الله عن القدرية، فقال: هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون. ولازم قوله أن العبد هو الذي يخلق فعله، والعبد ما يخلق فعله، العبد يفعل الفعل صح ويباشره، لكن الذي يخلق الأفعال من؟ الله عز وجل. الدليل الله خالق كل شيء، فيدخل في هذا ماذا؟ خالق كل شيء، العباد وأفعالهم، صح؟ حتى قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. إذن خلق الله العباد وخلق أفعالهم. فقوله جل وعلا الله خالق كل شيء يدخل في ذلك العباد وأفعالهم، وقوله جل وعلا الله خلقكم وما تعملون هذا صريح، يعني وما تعملونه، ما يعني الذي تعملونه، أو وما تعملون مصدرية يعني وعملكم، الله خلقكم وعملكم، أو الله خلقكم والذي تعملونه، على هذا وهذا يعني فيه إثبات أن الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعاله. ولبيان ذلك بيناه مرارا أن هذا الجسم إذا أردت أن أرفع هذا الجسم وعندي قدرة على رفعه، أريد أن أرفع وقادر أن أرفع بالإرادة والقدرة فعلت، صح؟ لو أنني لا أريد، مع أن عندي قدرة لكن لا أريد، ما ارتفع. لو أنني أريد لكن ما عندي قدرة، ما ارتفع. إذا عندي إرادة وعندي قدرة بالإرادة والقدرة فعلت، صح؟ واضح؟ طيب من خلق في إرادة وقدرة بهما أفعل؟ الله عز وجل. لما خلق الله في العباد إرادات وقدرات، صح أن يقال بأن الله خلق العبد وخلق له إرادة وخلق له قدرة بهما يفعل، فصار كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. والفعل ينسب العبد الذي باشره، فأنا إذا فعلت الله خلقني وخلق فعلي، وإذا شربت بسم الله، من الذي شرب؟ من الذي شرب الماء؟ العبد ولا الله عز وجل؟ العبد هو الذي شرب الماء. الله خلق العبد وخلق فعله، لكن العبد هو الذي فعل، والذي فعل. ولذلك لو أراد أحد أن يتزوج وعنده قدرة على الزواج فذهب وتزوج، من الذي تزوج؟ العبد ولا رب العالمين؟ العبد، رب العالمين لا يتزوج، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، واضح؟ لكن الله خلق العبد وخلق زواجه، لما؟ لأنه تزوج بإرادة وقدرة، فخلق فيه إرادة وقدرة بهما استطاع أن يتزوج. فينسب الخلق إلى الخالق، ما الذي ينسب إلى الخالق؟ العبد ولا أفعال العبد؟ العبد وأفعاله، فالله خلق العبد وخلق فعله، والعبد يعمل ويجازى ويثاب ويعاقب على عمل، لأنه الذي باشره، جزاء بما كانوا يعملون، بما كنتم تعملون. فالعبد هو الذي يعمل، والله خلق العبد وخلق أفعاله. وبهذا يتبين الحق بحمد الله عز وجل، أن أهل السنة يؤمنون بالقدر، أن الله عز وجل بكل شيء عليم، وكتب مقادير كل شيء، وشاء أن يخلق المخلوقات وخلقها، ويؤمنون بالشرع أن الله أمر ونهى، أرسل الرسل، أنزل كتب، ويحاسب العباد على ما شرع لهم، هل فعلوا أو لم يفعلوا، هل استقاموا أو لم يستقاموا، أم لم يستقيموا. واضح؟ لأن هاي الأعمال التي يقوم بها الإنسان بإرادته وقدرته تنسب له لأنه الذي فعلها. نعم.
قال حفظه الله: قوله نافذون لما خلقهم له من خير وشر، فالعباد ماضون وسائرون لما خلقهم الله له، فمن خلقه الله للسعادة فهو سائر وماض إليها، ومن خلقه للشقاء فهو سائر وماض إليه.
أعد قوله.
قوله نافذون لما خلقهم له من خير وشر، فالعباد ماضون وسائرون لما خلقهم الله له، فمن خلقه الله للسعادة فهو سائر وماض إليها، ومن خلقه للشقاء فهو سائر وماض إليه.
نعم.
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه وهم في جنازة: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب كاف شاف واف، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
الله أكبر. نعم.
وتضمن جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم أصلين عظيمين يقوم عليهما الإيمان بالقدر. الأصل الأول في قوله اعملوا، فالعباد مأمورون بالعمل ومجاهدة النفس على ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ليحصلوا السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، وهذا الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته بالعمل يدل على ثبوت المشيئة والإرادة لهم. وأما الجماد أو غيره ممن لا مشيئة له فإنه لا يتعلق به الخطاب بالعمل، وقد ثبتت المشيئة للعبد في آيات عديدة من القرآن كقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. الأصل الثاني في قوله فكل ميسر لما خلق له، ففي هذا الأصل بيان أن جميع الأمور التي تقع مردها لمشيئة الله جل جلاله، ومن ذلك مشيئة الإنسان فإنها تابعة لما يشاءه الله منه، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فتحصل مما سبق أن السعادة في الدنيا والآخرة لا تنال إلا بتحقيق هذين الأصلين، وذلك بمجاهدة النفس على الطاعات والخيرات والاستعانة بالله سبحانه وتعالى في ذلك وسؤاله التوفيق والهداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة تنسكه وعبادته لله سبحانه وتعالى يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم في القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، كلها تبين أن الإيمان بالقدر لا يتحقق للعبد إلا بالعمل الصالح وفعل أسباب السعادة والنجاة وسؤال الله الهداية والمعونة والتوفيق.
بارك الله. هذا الحديث عجيب في هذا الباب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أصحابه بقوله: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ الله من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. الآن كل منا ومن غيرنا عند الله عز وجل معلوم أين سيكون، في الجنة أو في النار. الأمر مفروغ منه، الأمر مفروغ. فرغ الله من العباد، كتب أسماءهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أخرج كتابين، فقال هذا كتاب فيه أسماء الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم، وقال وهذا كتاب فيه أسماء النار وأسماء أبائهم وأسماء قبائلهم. والأمر مفروغ منه. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، يقولون هذه أول شبهة وقعت في العقيدة في الإسلام. أوردها من؟ الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب عليها. كل شيء مكتوب، هل الجنة في الجنة، هل النار في النار؟ فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، ما دام النتيجة مفروغ منها، اللي مكتوب مكتوب، إن كان أحدنا في الجنة فلما نعمل، ما دام في الجنة في الجنة، وإن كان فلان من الناس في النار فلماذا يعمل، هو في النار في النار، لماذا يتجنب، لماذا يدعى أصلا ما دام في النار في النار، نتكل عنه مكتوب. وفي حديث قالوا يا رسول الله ففيما العمل، فيما مضى مكتوب نعمل عن شيء قد فرغ منه، ففيما العمل؟ هذه شبهة. فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول الشيخ بجواب كاف شاف واف. إيش قال؟ فقال اعملوا، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم بماذا؟ بقوله اعملوا. أنا أسألكم الآن سؤالا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في جواب للصحابة اعملوا، هذا الجواب في نظر الرسول عليه السلام كافي أو ليس بكافي؟ كافي. ما أعطاهم محاضرة طويلة، قال اعملوا، مكتوب مكتوب، المكتوب مكتوب، لا تفكر بالمكتوب، أنت عليك اعمل اعمل. طيب الصحابة رضي الله عنهم هل كان هذا الجواب في حقهم كافيا شافيا وافيا ولا لا؟ نعم كذلك، بدليل ما قال يا رسول الله كيف نعمل ومكتوب مكتوب، وضح لنا بين لنا، ما قالوا. فصار الآن الموقف المسلم يؤمن بأن ما شاء الله كان، ما كتب الله كتبه، وما كتبه شاء أن يخلقه فخلقه، هذا مكتوب، وأن المطلوب منه ماذا؟ أن يعمل، أن يعمل. وذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن ماذا؟ عن العمل، كيف الصلاة يا رسول الله، يعني أوقاتها، ما حب العمل إلى الله يا رسول الله، أي الإسلام خير، كيف أفعل يا رسول الله، كيف أتوضأ، فعلت كذا وكذا، فهمتم؟ يسألون ماذا؟ عن ماذا يعملون، لأن هذا مطلوب منهم العمل. ولذلك المسلم يؤمن بالقدر ولا يتعمق، ما يتعمق كيف كتب رب العالمين، إذا تعمق تجاوز الحد المأذون له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، وما تعمق أحد في القدر إلا وضل، لو تعمق قليلا سيقف لا محالة. لماذا؟ لأن القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب من الملائكة ولا نبي مرسل من المرسلين. ولذلك ما أجمل ما قال بعض العلم، من رام، يعني أراد وطلب أن يعلم حكمة الله في كل شيء فهو يطلب أن يكون مثل الله في كل شيء. ما الذي يعلم حكمة الله في كل شيء؟ الله عز وجل. إذا أتى إنسان وقال أن أتأمرني بشيء ولا تنهى عن شيء إلا بشيء، اقنعني، لماذا؟ كيف؟ تريد أن تعرف حكمة الله في كل شيء؟ يعني تريد أن تكون مثل الله في كل شيء؟ وهذا لا يمكن. الله جل وعلا ليس كمثل شيء، بكل شيء عليم. حضرتك تريد أن تكون بكل شيء عليم؟ تريد أن تكون بكل شيء عليما؟ ما يمكن هذا. تريد أن تحيط بحكمة الله بكل شيء؟ لا يمكن. فلذلك شأن العبد أن يقول سمعت وأطعت، كما وصف الله جل وعلا المؤمن، فقال إنما كان قول المؤمن إذا دعي الله ورسوله يحكم بينهما يقول سمعنا وأطعنا. وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، غفرك ربنا وإليك المصير. ما يسأل الإنسان إلا عن كيف يعمل، ما العمل، كيف أقرأ، ماذا أقول في سجودي، ماذا أقول في ركوعي، ماذا أقول يوم عرفة، ماذا أقول على الصف والمروة، ما هو الحلال، ما هو الحرام، يجوز أو لا يجوز. هذا مجالك يا عبد الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، لا تفكر بالمكتوب، اعملوا. ولو أن شخصا ما فكر في المكتوب، فكر هل سيصل؟ ها؟ لن يصل، لأن له طاقة محدودة، لا يمكن العقل أن يتجاوز طاقته المحدودة، ما يستطيع. فلو حاول، لو جرب، لرجع ذهنه وتفكيره خاسئا وهو حسير، ما يستطيع. وإنما الذي يستطيعه أن يسأل عن العمل ويعمل، حتى ما عجز عنه العمل فهو غير مكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وانظروا إلى هذا الجواب الشافي الكافي الوافي. قال معمل في نظر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجواب كافي، وفي نظر الصحابة أن هذا الجواب كافي، فكيف يا عبد الله لا تكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الباب؟ ما الذي يلزمك؟ العمل، اعمل، هذا المطلوب منك. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، فقول اعملوا دل على أن العبد مشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء تقدم وإن شاء تأخر، إن شاء عجل وإن شاء تباطأ، وإن شاء ولا لا، هذا مشيئة. حتى أي إنسان يرى في نفسه هذا الشيء، هذه يدي، إن شئت حركتها وإن شئت أوقفتها وإن شئت رفعتها وإن شئت خبطتها، فضها خبطتها، عندي رأي. إن شئت ذهبت المسجد، وإن شئت بقيت في تجارتك، إن شئت صمت غدا، وإن شئت لا تصوم، عندك مشيئة. ولذلك رب العالمين ما يحاسب العبد إلا ما كان له فيه مشيئة يفعل أو لا يفعل. فلا يمكن أن يحاسبك الله عز وجل لماذا والدك فلان ووالدتك فلانة، لماذا؟ لأن هذا شيء لا مشيئة لي فيه. لا يمكن يحاسبك الله عز وجل على صورتك ولا على لونك، لأن هذا شيء لا مشيئة لي فيه. لكن يحاسبك صليت أو لم تصلي، يحاسبك أو لا يحاسبك، لماذا؟ لأنك بمشيئتك تذهب تصلي أو لا تذهب. ولذلك الحساب والعقاب والثواب على ما للإنسان فيه مشيئة. طيب الإيمان والكفر فيه مشيئة للعبد فيه ولا لا؟ فيه. قل حكم ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأما ما لا مشيئة العبد فيه فهذا لا يحاسب عليه، وإنما الله يفعل ما يشاء. كل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسر لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء ييسر لعمل أهل الشقاء. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا فأما من أعطى واتقى. لاحظ، أعطى واتقى، هذا الشيء قام به العبد ولا لا؟ قام به العبد، هو أعطى واتقى وصدق بالحسنى. تصديق هذا عمل، فسنيسر اليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى، هذا عمل قام به العبد ولا لا؟ عمل، فسنيسر العسرى. نعم.
قال حفظه الله قوله لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. هذا تقرير لما تقدم أن فعل الأسباب لا يستقل بذاته في جلب السعادة ودفع الشقاوة، بل كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى وبمشيئته، وهو معنى قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يملك العبد لنفسه من الطاعة نفعا ولا إلى صرف المعصية عنه دفعا.
نعم، استمر.
قال المؤلف رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. قال الشارح حفظه الله: قوله خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، وذلك أنه سبحانه وتعالى غني كامل الغنى من كل وجه عن عباده، والعباد هم الفقراء إليه سبحانه وتعالى من كل وجه، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، كما قال سبحانه وتعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. لكنه من كمال فضله وعظيم منه سبحانه وتعالى يحب الطائعين ويفرح بتوبة التائبين فرحا عظيما، كما قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. قوله: وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوله: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، في هذا عظم خلقهم وبعض أوصافهم، وفيه بيان كمال قدرة الله سبحانه وتعالى واستغناؤه عن خلقه. فهؤلاء الملائكة العظام ممسكون بالعرش بقدرة الله، كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فجميع الكائنات إنما هي قائمة بقدرة الله جل جلاله. قوله: وطائفة حول عرشه يسبحون، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال سبحانه: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. قوله: وآخرون بحمده يقدسون، أي ينزهونه بتسبيحه عما لا يليق به من النقائص والعيوب وعن مماثلة مخلوقاته. وهذا وصف لعموم الملائكة، فهو من الأوصاف المشتركة بينهم، كما قال سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يضعفون ولا يسأمون عن التسبيح في جميع الأوقات. قوله: اصطفى منهم رسلا إلى رسله، كما قال سبحانه وتعالى: جاعل الملائكة رسلا، ومراده رحمه الله الملائكة الموكلون بإبلاغ الوحي. وفي هذا أن الرسل نوعان: رسول ملكي ومهمته إيصال وحي الله إلى الرسول البشري،
وهذا من؟ جبريل عليه السلام. لكن ممكن يرسل الله عز وجل حتى غير جبريل ينزل بالوحي، ذلك. أرسل ملائكة نزلوا أضيافا على من؟ على لوط عليه السلام. وقبل لوط نزلوا على إبراهيم عليه السلام وقدم لهم طعاما، كانوا أكثر من واحد. نعم.
ورسول
جاء في بعض الأحاديث فأرسل النبي فأرسل الله عز ملكا على مدرجته، رجل كان قاصدا أخله في الطريق. كذلك يعني جل وعلا أنزل إيش؟ هاروت وماروت، هؤلاء رسل. لكن الرسول الذي الروح الأمين الذي ينزل بالوحي إلى رسول الله من البشر هو جبريل عليه السلام. نعم.
قال حفظه الله: ورسول بشري ومهمته تبليغ ما أنزل إليه للناس، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قوله: وبعض مدبرون لأمره، أي أمر الله سبحانه وتعالى، والمراد بالأمر هنا أي المأمور، لأن المصدر إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يراد به تارة الصفة ويراد به تارة أثرها، ويتبين ذلك من السياق. فالمراد بالأمر في كلام المصنف هنا الأثر والمأمور. ومن تدبيرهم لأمر الله قبضهم للأرواح، وكذا إنزالهم المطر، وكتابتهم لأعمال العباد وغيرها من الأعمال، وكل ذلك إنما هو تنفيذ لأوامر الله سبحانه وتعالى.
هذه الفقرة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى وأفادنا الشارح حفظ الله تعالى أن الله خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به. الله غني، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله عز غني عن العالمين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله غني حميد، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله لم يأمر عباده بالعبادة لأنه بحاجة إليهم، كلا، بل الله هو الغني الحميد، ولذلك لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لا تزينه طاعة ولا تشينه معصية، بل العبد هو الذي ينتفع من طاعة الله، وهو الذي يسيء إلى نفسه بمعصية الله تبارك وتعالى. ولكن الله عز وجل من رحمته خلق الخلق وأمرهم ونهاهم وأرسل رسلا وأنزل كتبا وضرب الأمثلة وحلم على عباده رحمة بهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا: إنزال الكتاب هدى ورحمة للمحسنين. فإنزال الكتاب رحمة، وإرسال الرسل رحمة منه سبحانه وتعالى، وهو يحب من عباده أن يطيعوه ويفرح بتوبة العبد، كما أورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يحب توبة العبد ويرضى أن يأكل الأكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. فهذا لا منافاة، كونه جل وعلا غني عن عبادتهم، مع أنه سبحانه وتعالى يحب منه العبادة ويرضى منه العبادة ويفرح بتوبتهم، لكن لا يعني ذاك أنه بحاجة إلى عباده، كلا، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. وخلق الملائكة جميعا لطاعته، الملائكة كلهم يطيعون الله عز وجل، ما فيهم مطيع ودون ذلك، كلا، ما فيهم مؤمن ومقصد، كلا، بل كلهم مؤمنون، كلهم مطيعون لله عز وجل. قال: وجلبهم على عبادته. فمنهم ذكر يعني بعض وظائف الملائكة، وهذا من الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بوجودهم وتؤمن باسم من علمت منهم اسمه، وتؤمن بصفاتهم الخلقية: خلقوا من نور وذو أجنعة وغير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة، وتؤمن بما لهم من وظائف، وظائف كثيرة جدا، منهم ينزل بالوحي، منهم يحمل العرش، منهم يكتب الحسنات والسيئات، منهم يقبض أرواح، منهم يلتمس مجالس الذكر، منهم ينزل لنصرة المؤمنين، منهم يتعاقب فينا بالليل والنهار، منهم يقفون على أبواب المساجد، منهم يحفظون عباد الله المؤمنين بأمر الله، من أمر الله يعني بأمر الله، ولهم صفات كثيرة مذكورة في الكتاب والسنة. نؤمن بذلك على سبيل الإجمال، ونؤمن بما علمنا من ذلك على سبيل التفصيل. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. فذكر حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقال طائفة منهم حول عرشي يسبحون، يعني الملائكة يسبحون الله عز وجل، يسبحون الله ليل ونهار لا يفترون، لا يصبون فتور وتعب ونصب ولا يسأمون، ما يصبون ملل، الليل والنهار يسبحون الله عز وجل، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، اختار رسلا إلى رسله، وبعضهم مدبرون لأمره، يعني مع غنى عنهم، لو شاء الله عز إيش لما خلق الملائكة، لا يعني أنه جل وعلا خلق ثمانة ملائكة يحملون العرش أنه بحاجة إلى حملهم إياها، لكن الله عز أراد ذلك لحكمة سبحانه وتعالى، لإظهار قدرته وملكه وسلطانه حتى يقيم الحجة على العباد، فأرسل ملائكة، وكل ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لا لأنه لا يحصي أعمال العباد، بل حتى الملائكة الذين يكتبون هم بأمر الله عز وجل. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا أبو يوسف، شنو عندك؟